ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وإليه النشور.
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 85 بعد 106 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال باب كيف السلام حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت البناني حدثنا ابن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا أهله فإذا 3 أعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا فكنا نحتلبه فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم علينا تسليما لا يوقظ النائم ولا يسمع اليقظان
لا يوقظ النائم
ويسمع اليقظان ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول حدثنا محمد بن بشار ونصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه يعني السلام. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال: إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت ثلاثا. ثم أقبل علي فقال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر ابن سليم الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وقال أبو تميمة اسمه طريف بن مجالد. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى ابن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر ابن سليم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقل: عليك السلام. فقال: لا تقل عليك السلام، ولكن قل: السلام عليك. وذكر قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثنا عبد الله بن المثنى، حدثنا ثمامة ابن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلق في الحلقة.
فرأى إيش؟
فرأى فرجة.
فرأى فرجة مفعول به.
فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه يزيد ويقال مولى عقيل ابن أبي طالب. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن سمات بن حرب عن جابر عن سمرة قال:
عن جابر بن سمرة،
عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا،
عن جابر بن مين؟
عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه زهير بن معاوية عن سمات أيضا.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أننا نعيش في بليهنة من العيش، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم شكره. قولوا أمين. هذا أولا. وثانيا، أن المقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه صحابي جليل، ومعه رجلان، وقد وصل بهم الجهد التعب والكد ما الله به عليم، ولقوا من لقوا من الصحابة حتى أذن الله عز وجل ولقوا النبي عليه الصلاة والسلام. ف فلما رأهم على هذا الحال قالوا قال لهم هذه الأعنز الثلاثة احتلبوها، فاحتلبوها وكانوا كل واحد فيهم يشرب ما قدر الله له أن يشرب ويعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. أولا هذا يدل على الفقر وقلة الحاجة، أي نعم، فانظروا إلى ما نحن فيه من نعم فنسأل الله أن يرزقنا شكرا. ثانيا يدل على كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعطائه، وثالثا يدل على اهتمامه بإخوانه وطلابه وتلامذته صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رابعا كان إذا أتاهم يعني ينادي عليهم نداء لا يوقظ النائم ولا ويسمع اليقظان، ويسمع اليقظان، فكان بين هذا وذاك. ثم يأتي المسجد فيصلي، يصلي ما قدر الله له أن يصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. أما بالحديث الثاني، رجل سلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فلم يرد عليه السلام، فطبعا يعني الرسول كان يحب أن يذكر الله على طهارة، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن تلقي السلام على من كان يتغوط أو يتبول. أي نعم. ثم بارك الله فيك، هذا الحديث أتى رجل يطلب النبي فوجد قوما جالسين من الصحابة رضوان الله عليهم وبينهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بأحدهم يقول يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام، أي بدأ النبي قائلا له عليك السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام استنكر عليه ذلك لأن هذه تحية الموتى ولا يبدأ بها في إلقاء السلام، إنما الذي يبدأ به في إلقاء السلام هو ما تعرفونه أنتم، السلام عليكم ورحمة الله، فيكون الجواب كما هو معلوم لديكم وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى أين الخطأ؟ الخطأ أنه بدأ فقال عليك السلام يا رسول الله. ما الصواب؟ أن لا يقول المرء عليك السلام. لماذا؟ لأنها تحية الموتى. إذن ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، فيكون الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم أو تكلم يعيد الكلمة 3 مرات. لماذا؟ حتى يتمكن من أمامه من استيعابها وإدراكها وفهمها صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم عبد الله بن أبي طلحة يروي الحديث بارك الله فيك عن مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي وقد الليثي. إيه الحديث؟ الحديث يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس، فدخل 3 نفر، فالأول وجد فرجة في المجلس فسد الفرجة، والثاني جلس خلف المجلس مباشرة، والثالث نظر إلى المجلس ثم انصرف. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من تدريسه قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ قالوا بلى يا رسول الله. فهو يشوقهم، والرسول والصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندهم لهفة أن يتعرفوا على الأحوال ليتعلموا، فقال أما الأول فآواه الله سد الفرجة، والثاني اللي جلس وراء المجلس استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. أي نعم. فعلينا أيها الأحباب ألا نعرض عن مجالس العلم وأن نقبل عليها، خاصة إذا كانت المجالس أسست على الوحيين، ومعنى الوحيين يعني قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الحمد لله. ما حكم الكلام في المسجد إذا كان في أمور الدنيا؟
الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، حديث لا يصح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام في المسجد في الدنيا جائز بشرط ألا يرفع صوته حتى لا يشوش على المصلين ولا يشوش على القارئين، ومع ذلك فإني لا أنصح، لأن كثرة الكلام في الدنيا تجعل في القلب قسوة، وما أكثر كلامنا في الدنيا. فاجعل المسجد ما بين تلاوة قرآن وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وحوقلة ودعاء وصلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وسماع علم والسؤال فيه عن العلم الشرعي. وأمر الكلام في الدنيا وقته واسع، هذا ما أنصح به. إذن هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، ولكن بشرط. ما الشرط؟ ألا ترفع صوتك حتى لا تشوش على القراء ولا تشوش على المصلين ولا تكثر من ذلك، والله أعلم.
أقرأ القرآن بمشقة وأغير المعنى، فهل أثم على ذلك أم أكف عن القراء؟
أما تغيير المعنى فهذا لا يجوز. أي نعم، ويمكنك أن تقرأ على يد شيخ متقن مجاز حتى تنضبط عندك الحركات، الضمة ضمة والفتحة فتحة والكسرة كسرة والشدة شدة والسكون سكون والابتداء والوقف، ثم بعد ذلك يكون أحكام التجويد فيما بعد هذا. ولكن إذا ضبطت هذا وكان فيه شيء من الصعوبة فأنا أبشرك بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها في البخاري، الماهر بالقرآن ليه؟ الماهر بالقرآن أي الذي يجيد تلاوة الفاظ مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قلت أجر القراءة وأجر التعتعة، والله أعلم.
رب قارئ بالقرآن والقرآن يلعنه، هل هذا كلام صحيح؟
الجواب نعم. رجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله يقرأ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويحكم بغير ما أنزل الله. رجل يقرأ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ويسلخ في الميزان. رجل يسمع فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم وقد قطع رحمه. رجل يقرأ والجار ذي القربى والجار الجنب وهو يسيء إلى جيرانه. ها؟ رجل يقول ولا متخذي أخدان ومع ذلك له أخدان وعشيقات. رجل يقرأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويأتيه الفاسق ولا تبين. يقرأ لا يغتب بعضكم بعضا كما سمعنا في فجر الجمعة، فجر الآن، ومع ذلك يجتهد في الغيبة. فهذا الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فلا شك أنه يلعن. والله
ربنا موجود، هل هذه الكلمة خطيئة أو فيها إثم؟
والله رب يقول ربنا واجب الوجود، واجب الوجود، لأن قالوا أن لكل موجود واجب، قالوا لكل موجود إيه؟ واجب. فنقول ربنا واجب الوجود، هكذا يقول العلماء. أين؟ ولكن السلف لم يخوضوا في مثل ذلك، وهذا الجواب على ما ذكر، والله أعلم.
امرأة مقصرة في العبادة فهل يأثم زوجها؟
أما تقصيرنا فكلنا مقصرون، من فينا ليس مقصر، فنحن بين مذنب ومقصر، ونسأل الله الستير أن يسترنا. لكن ليس معنى مقصر أن يترك صلاة من الصلوات الخمس، لا، يعني ليس عندنا خشوع، ما عندنا تدبر إلا ضعيف كده يعني. أما إذا كانت تقصد بالتقصير أنها تصلي الصبح بعد طلوع الشمس فنعوذ بالله من ذلك، أو تصلي الظهر بعد العصر فنعوذ بالله من ذلك، أو تترك صلاة كصلاة المغرب فنعوذ بالله من ذلك، أو تترك يوما من صيام رمضان بدون رخصة شرعية فنعوذ بالله من ذلك، أو لا تخرج الزكاة فنعوذ بالله من ذلك، أو لم تحج مع قدرتها الاقتصادية والبدنية ووجود المحرم فنعوذ بالله من ذلك، أو لا تخرج زكاة الزرع كالغلة أو الرز أو الذرة فنعوذ بالله من ذلك. فهذا لا بد من التوبة إلى التواب فيه وإخراج الواجب عليها. أما إذا كانت تعني بالتقصير ما أشرت إليه فكلنا ذلك، ونسأل الله أن يتوب علينا.
هل يأثم الزوج؟
الجواب إذا كان بالمعنى الذي ذكرت إننا كلنا مذنبون فلا يأثم، وإذا كان بالمعنى الذي تترك شيئا مما هو واجب فيأثم إذا علم ولم يغير هذا الأمر، لا بد أن يقوم بتغييره. أين
رجل عنده 4 أخوات بنات والوالد متوفى ولا يستطيع النفقة عليهم وتجهيزهم، فهل يأثم على ذلك؟ الأخ يأثم على
هذا؟ الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى قال فاتقوا الله واستطاع. أبوه مات وترك له 4 بنات واشتغل في اليوم 60 جنيه أو 70 جنيه أو 80 جنيه، والثمانين جنيه على قد البيت، حتى فهو يجوز أن يأخذ الزكاة ويزوج هؤلاء البنات بارك الله فيه. وإذا أتى إليه رجل صالح يقول له أنا لا أطالبك بشيء وأنت لا تطالبني بشيء ونجهز ما نستطيعه، وبدل ما نجيب غسالة هاف أوتوماتيك نجيب برميل، وبلاش شاشة وبلاش تلفزيون أين، وبدل ما نجيب بوتجاز ب5 عيون نجيب بوتجاز بسطح، وبدل ما نجيب طقمين صيني نجيب طقم ميلامين واحد حتى، وغرفة الجلوس نجيب فيها حصيرة و4 مخدات حلوة قوي، اللي يقعد على الحصير غير مشكلة ويمدد رجله يبقى مزاجه في السحاب. وبعدين يا سيدي أي واحد فينا عاوز بيته يبقى قصر جمهوري، أما نقدر نجيب ودرج درج يقتل فرج ويجيب غرفة نوم متواضعة، يعني السرير والدولاب بدل ما يكون 6 ضلف إيه المانع يكون 3 ضلف، ولما ربك يعدلها وييسر نبقى نجيب. يعني الناس بدها تفهم شوية زي، لكن احنا بنعقد الامور، لازم كذا ولازم كذا ولازم البنت تبقى زي بنت عمها وبنت خالها وجارتها. يا سيدي الله جعل الناس درجات وجعل الناس مقامات، والاحوال الاقتصاديه بيننا وبين بعضنا البعض متفاوته، فكل على قدر استطاعته. فهذا اشكال من الحقيقه قائم بين الناس. والسعاده يا اخواننا ليست بالصالون والصفرة والنوم والأنتريه والستائر والسجاد والأدوات الكهربائية والأكروبال والصيني، إنما السعادة بطاعة الله وحسن التفاهم بين الزوجين وأن يتقي كل منهما ربه في الآخر للسعادة. والله
حكم من يقوم بالعمليات الإرهابية وكيفية النجاة من ذلك؟
نبرأ إلى الله من هذا، وهذا كله يخالف الشريعة. أين وهؤلاء الذين قتلوا النصارى عملهم يخالف الشريعة، فالذمي والمعاهد والمستأمن حرام الدم والمال، ونحن نبرأ إلى الله تعالى مما حدث، لأن الذمي والمعاهد والمستأمن وإن كانوا كفارا إلا أن دمهم معصوم الدم ومعصومون المال، ولا يجوز التعرض إليهم بسوء كما حدث ممن حدث منه، فنبرأ إلى الله من هذا الفعل وما كان على شاكلته. نعم.
كيفية النجاة من هذه الأمور شباب المسلمين؟
أن يجتمعوا حول علمائهم الربانيين ليعلموهم أن في كافر ذمي ومعاهد ومستأمن فلا يجوز التعرض إلى دمه ولا إلى ماله، والذي يتعرض إليه الكافر المحارب بأمر ولي الأمر، وأن المعصوم الدم المسلم والمعاهد والمستأمن والذمي، فلو أنهم فهموا ذلك ما كان يحدث هذا. أما التضييق على العلماء والدعاة وعدم السماح لهم، هذا يثمر عنه أمور لا يحمد عقباها. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. هذا، وشكر الله لكم وبارك فيكم ولإخواننا المتجاوبين والمتجاوبات. وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حياك الله. Thank you.